أو واعظا يحذر من بدعة كالتبرك بآثار الصالحين. يقول: ما الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التبرك؟ ما الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المولد؟ هل قال يوما لأصحابه: لا تجتمعوا للمولد وتحتفلوا بولادتي إلى آخره؟ هل قال: لا تتبركوا بآثار الصالحين؟ لا تحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج إلى آخره؟ فلا شك أن هذا المتكلم بمثل هذا الكلام جاهل بسنة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، إذ أن السنة والمتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضعت قاعدة كلية للبدعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأي شيء أحدث واخترع في الدين فهو معصية لرب العالمين، ولو لم ينص الرسول عليه صلى الله عليه وسلم. وهذه من حكمة الله أنه سبحانه وتعالى ما جعل رسوله ينص على كل بدعة، فيقول لأمته: لا تحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج، لا تصنعوا المولد بدعة، لا تتبركوا بآثار الصالحين بدعة. هذه والله من تمام حكمة الله سبحانه وتعالى. لما؟ لأن البدع كثيرة، كما روى البخاري وفي صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى. قيل: ليس معنى كلامه عام أخصب من عام وعام أكثر أمنا من عام، بل هي البدع وتكثر يأتي زمان لا يقال فيه الله الله، تقوم الساعة على أهل الشرك. فإذا كانت البدع تظهر كل يوم فأي كتب تحصيها؟ فلا شك أنها إذا أحدثت كل يوم البدع تحتاج إلى كتب مثل مد البصر، تقول: هذه، يقول الرسول: هذه بدعة وهذه بدعة. لكن صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فمن بركة كلامه أنه وضع في البدع قاعدة عامة، فقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما في بدع حسنة، كل بدعة ضلالة، أي كل شيء تتدينتم به يا أمتي تتزيدون فيه بالتقرب إلى الله ولم أفعله ولم آمر به، أمر وجوب ولا استحباب ولا فعله أحد من الأصحاب، فهو ضلالة وهو معصية لله، لأنه لو كان خير لفعلناه هو والصحابة رضوان الله تعالى عليه. فهذه قاعدة عامة. إذن كيف ترد على من قال لك: اعطيني دليل على أن المولد حرام، أن التبرك نهى عنه رسول الله بغير أهل بغير ذاته وآثاره؟ قل له من كان قد سمع هذه القاعدة كيف نرد عليه؟ إيش نقول للذي قال: هذا دليل على أن النبي نهى عن المولد، هذا دليل على النبي نهى عن التبرك، هذا دليل نهى عن صلاة الرغائب والطرق الصوفية إلى آخره؟ تقول له إيش؟ كل بدعة ضلالة. وإيش تقول له أيضا؟ نه الأصل في بعد التوقيف. أحسنت، وهذا أقوى. قل له: بما أنه كما ذكر الأخوان قال الأصل بعد التوقيف كل بدعة ضلالة، وعزز موقفهم أخوهم في الخلف فقال: إذن بما أن الأصل بعد التوقيف، أنت تأتينا بدليل على أن النبي شرع الاحتفال بالمولد، لأن أصل العبادات، الأصل في العبادات المنع، يعني لا يجوز أن تفعل عبادة حتى يكون فيها دليل. فإذا أتيت بعبادة فلا نشترط أن يكون هناك نهي خاص فيها. أنت بما أنك تريد أن تقوم بهذه العبادة تقربا إلى الله اجتماعا وفرحا وتوزيع الحلوى وذكر مناقب الرسول في المولد احتفال الخروج في الدنيا أنت الذي تأتي على هذه الزيادة في التقرب بدليل، وإلا فتمنع، لأن الأصل في كل العبادات المنع، ولا يسمح بفعلها إلا أن يكون النبي أمر بها أمر وجوب أو استحباب. لما قلنا هذا؟ قلنا هذا لأننا لو قلنا أن كل أحد له أن يشرع عبادة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك تعدد الشركاء مع الله سبحانه في التشريع. وقد قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقوله ما لم يأذن به الله دليل على أن أي عبادة لم يأذن بها الله فهي شريعة محدثة باطلة. حتى يأذن، كيف نعرف أن الله أذن؟ كيف نعرف أن الله أذن بعبادة المولد، بعبادة كذا؟ كيف نعرف أنه أذن سبحانه؟ كيف التوصل لأنه أذن؟ اصبر، خليه يفكر. نعم، أحسنت، بالشرع. يعني كيف نأتي؟ فتح الله عليك بإيش؟ بنصوص الكتاب والسنة نعرف أن الله أذن. هل أذن الله عند التفرق بقراءة سورة العصر؟ روى الطبراني في معجمه وحسنه العلامة الألباني أن الصحابة كانوا إذا افترقوا قرأوا والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعظ بعضهم بعضا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ويفترقوا. لو ما جاءنا هذا الحديث عند الطبراني لقلنا أن قراءة هذه السورة عند الافتراق بدعة، لكن ما وجدنا، ما دام أننا وجدنا فيها دليل أن الصحابة كانوا إذا افترقوا قرأوا هذه الآية أو هذه الآيات وهي سورة العصر، ينصح بعضهم بعض، يذكر أنهم في خسران، الوقت الذي ستمكثه بعد ملاقاتي ستكون فيه في خسران، حتى تكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. يعني مثل مجلسنا هذا فيه تواصي، ليس فيه خسر، إن أحسن النية فنحن في اجتماع مبارك نتواصى فيه بالحق والصبر عليه. نعم، فهذه ليست بدعة. وهكذا، فقل له أنت الذي تأتي بدليل على جواز عملك بهذه العبادة التي تدعي أنها منسوبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: قل أالله أذن لكم أم على الله تفترون، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإذن الله نعرفه بالكتاب وصحيح السنة وما اجتمع عليه فهم سلف الأمة أو ذكره واحد منهم. طيب، سؤال: رجل لما سمع الرعد قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، تسارع بتبديع عمله ولا تنتظر؟ نعم، ها؟ تنتظر. أحسنت، حتى نعرف هل سماع الرعد سبب لأن يذكر المكلف مثل هذه الآية. فنظرنا فوجدنا أنه روى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا تحدث وسمع الرعد وقف، يعني عن الحديث، قال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فتبين أن هذا القول ليس ببدعة، لأنه قاله ذلك الصحابي، وقول الصحابي حجة لأنه لقي الرسول ولا يمكن أن يحدث في باب العبادات. ولذلك ما بدعنا الرجل الذي يقول في تشهده: السلام على النبي ورحمة الله، لأن عددا من الصحابة كان يقول ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نقول والنبي حي في التشهد: السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم صرنا نقول: السلام على النبي. كيف يتصور من صحابي علمه الرسول التشهد حرفا حرفا مثل ابن مسعود وجعل يديه بين كفيه أو كما جاء، ثم يحدث في باب التشهد فيتزيد على سنة الرسول؟ لا شك أنه يكون قد سمع من الرسول علما، لأنه قال كنا، يعني مجموعة من الصحابة، أنه قال إذا قبضت فقولوا السلام على النبي، وليس هذا من تلقاء نفسه للعبادات التوقيفية، ولا يمكن الصحابة أن يحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى. وجدت الآن في تركيا أو في متحف من متاحف تركيا بعض آثار النبي زعم، مكحلة الرسول، سيف الرسول ذو الفقار أو كما يقولون عصا الرسول، بردة الرسول أو كما يقولون، وضعونها في براويز زجاجية، والتذاكر ودخول بالمال. هؤلاء تجار البدع والضلال، لأنها لم يثبت بسند صحيح أن النبي خلف هذه الأشياء التي عنده، فلا تقتروا بهذه الأمور التي نسبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان قصدهم الكسب فكذبوا على رسول الله. وأنا أعتقد أن الذي يأتي بشيء مكذوب من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذا غرض أو هذا عصى الرسول أو هذه كذا، أنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا كذبا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يأتي بالعصا التي كان يمسكها الرسول ويقول هذه عصا الرسول وينسب للرسول وهو يعلم أنها ليست عصا الرسول صلى الله عليه وسلم، العصا هذه فهو كالراوي للحديث، لأنه يترتب على أنك ترى عصا الرسول أن تقول وكانت صفة عصا الرسول كذا، وهذا اسمه حديث وأنت ترويه، وأنت قد تقدمت أهل الكذب على الرسول بأنك أتيت لهم بشيء حسي، قلت هذه عصا الرسول وهي ليست عصا الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليلج النار، أو قال فليتبوأ مقعده من النار، وفي مسند أحمد بني له بيتا من النار، نسأل الله العافية. طيب، فإذا كان ذلك كذلك فيجوز فقط أن نتبرك بما تبرك به الرسول أو دعا إلى التبرك عفوا به وهو بآثاره، كما مر معنا في الخطبة في مسند في صحيح البخاري حديث أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري أنه دعا بإناء فغسل وجهه ويديه ومج فيه، وأمر بعض الصحابة أن يغسلوا وجوههم وأيديهم أو يشربوا منه ويغسلوا وجوههم وكذا وكذا، كما جاء في السنة كما جاء في السنة. ولذلك لا بأس أن نتبرك بالحجر الأسود لأن النبي قبله، صحيح؟ إذن نتبرك به حجر أسود. طيب كيف النبي قبله؟
قبله
أي أحسنت، يقول أخوكم لا نقبل الحجر الأسود تبركا ولكن نقبل الحجر الأسود اتباعا لرسول الله، وهذا صحيح، فقد روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه جاء للحجر الأسود فقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فإذا تقبيل الحجر الأسود اتباع لا ابتداع. ثم أنه سيحرم هذا الذي يتبرك بتقبيل الحجر الأسود من شهادة الحجر الأسود له يوم القيامة، فإنه يبعث يوم القيامة له لسان حجر الأسود، والله على كل شيء قدير. ألم تر أن الله يخلق يوم القيامة الموت على صورة كبش أملح فيذبح ويقال خلودني أهل النار فلا موت وخلودني أهل الجنة فلا موت، كما عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. ما يعجز سبحانه أن يجعل الحجر الأسود كائن حي ينطق وله لسان، لكنه يشهد لكل من استلمه بحق. هذا هو ضابط الشهادة عند الحجر الأسود، يعطى قدرة أن هؤلاء الملايين كلهم الذين قبلوه من لدن الرسول ومن قبل إلى آخر رجل قبله قامت القيامة بعده، آخر قبلة يقدر هذا ولا يفعل جهاز كمبيوتر، يقدر على إحصائهم كلهم ويشهد لمن قبله بحق باسمه، يعرفه الله فلان من فلان قبلني بحق. وهذه الشهادة إيش فائدتها؟ من يقول إيش فائدتها؟ يشهد له طيب قبله إيش؟ لابد من التفقه، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، إيش فائدة أن يقول يشهد له أنه؟ إيش فائدة هذه الشهادة مهند؟ إيش فائدة أنه يشهد؟ أن هذه الشهادة شفاعة، مثل ما تروح لواحد توظفه وتعرف أن الموظف صاحب خير يحب المصلين، فتأتي من غير أن تكلمه تقول وظفه، تقول أشهد أن فلان ما ترك يوم الصلاة في الصف الأول جماعة معنا في المسجد، وش يفعل ذاك الرئيس؟ أبي وظفه ولا لا؟ فيأتي الحجر الأسود فيقول أشهد أن هذا استلمني بحق، فيكون كالشفاعة له ولا لا؟ لأن الشهادة يكون ما لها معنى لو ما كانت كذلك. نعم طيب، أو يكون شهادة له ليؤجر على ذلك. طيب نعم،
كيف نجمع بين هذا وقول الخطاب لا تنفع ولا تضر؟ هذا نفع يوم القيامة.
عجيب، يقول كيف نجمع بين هذا وقول عمر إنك حجر لا تضر ولا تنفع، وهو يشهد يوم القيامة لمن إيش؟ لمن استلمه. هل قصد عمر بقوله لا تضر ولا تنفع النفع الذاتي ولا الإلهي الذي يجي من جهة الإله سبحانه الله؟ قصد عمر النفع الذاتي، أما الذي يجي من جهة الله فلا رد لبركة الله كما كان أيوب. ونعم، وهو الذي يجي استقلال ما يجي في الدنيا ما في دليل، وهذا الحصر يصلح. فبركة الله من يردها؟ ما أحد يردها. نعم، فهذه جاءت من الله البركة أنه يشهد له يوم القيامة، أما في الدنيا فلا ينفعه، بل هو من الشرك أن تقبله تعتقد أنه ينفعك بالتقبيل بذاته، وإنما ينفعك أجر التقبيل أنك تزيد في القربة لرب العالمين. وقال قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما تقرب عبدي إلي، قال ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمن جملة النوافل تقبيل الحجر. وقد سمعت بعض الفقهاء يقول في هذا العصر لا تقبل الحجر إلا من طواف، لا تأتي مباشر الحجر وتقبره، هذا كان عنده بدعة، لأنه لم يثبت عند ذلك الشيخ الفاضل أن أحدا لا من الرسول ولا الصحابة أنه يقبله من غير طواف، وهذا قوي لولا ما وجد عند الفاكهي بإسناد صحيح وحسن أن أحد الصحابة قبل الحجر الأسود بلا طواف، فهذا يدل على جواز تقبيله بلا طواف، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وإذا قال قائل كيف هذا العالم يتكلم هكذا، يقول لا يقبل وقد جاء للصحابة أن يقبل وينكر هكذا، قلنا لهذا العالم ما دام أنه عالم سلف في أن ينكر بحسب غلب الظن، وهو عمر بن عمر رضي الله عنه، كما مر معكم في موطأ مالك في قصة من يذكرها أنكر شيء في الحضر وظن أنه لا يكون إلا في السفر. من درس معنا الموطأ في المغرب لا تغيبون عن دروس السنة، فوالله أنها نجاة لكم في الآخرة. موطأ البخاري سنن أبي داود لا تغيبون عنها، فيها نفع لكم في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: ومن أسباب شرح الصدر، إذا كان واحد يبحث ببعدي عن الحلقة انشراح الصدر بده يستانس مع هلا في البيت، يشرب شاي ويخرج يوم الخميس يروح البحر يأكل سندويش أو ترمس أو فول أو غير ذلك، فبقاؤه والله في الحلقة أنه خير له وألذ من كل متع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. أعرف شابا جاء من بلد كلها متعة، كلها متعة، تعود على التمشية مثل ما يقولون، جاء هنا البلد أيضا على سجيته، على سجيته ما يلبث أن يخرج يتمشى على البحر يتمشى كذا، فقال: هديت لهذه الحلقات، فلما واظبت عليها استغنيت عن هذه التمشيات، صرت أجد فيها من اللذة ما لم أجده في تلك الاسترواحات التي تضيع الأوقات. قال الشاطبي رحمه الله في النزهات والتمشيات هذه، قال: والشأن فيها ألا يكثر منها المسلم، لأنها تغفل القلب، تكون عارضة مرة في الأسبوع شم هوى، إن زاد مرتين، لكن مو كل يوم ديدنة يتمشى وراءه آخرة لابد أن يجمع لها. نعم، وش كان سؤالنا قبل هذا؟ أي أنكر ابن عمر إيش؟ فتح لا لا، المس على الخفين، لما رأى سعد بن وقاص يمسح على خفيه في الحضر فقال: سل أباك. فشف، ما دام انه عالم ما حد يقدر يقول شيء، للعالم ان ينكر بغلب الظن على البدعة، يظن ان هذه بدعة ما لها اصل، فبحسب استقرائه يقول هذه بدعة او ما لها اصل، ثم يتبين ان فيه سنة فلا ينكر عليه، يقول: كيف تكلم انت؟ لانه مأمور يتكلم بغلب الظن. فعمر ابن عمر انكر على سعد بن وقاص، قال: كيف تفعل هذا في الحضر؟ تمسح على خفيك في الحضر، وإنما ذلك بالسفر. ليش قالها؟ لأنه ما وجد أن النبي إلا مسح خفيه في السفر، كما في حديث المغيرة بن شعبة: أهويت لي أخلع خفة؟ قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرة، وكان في سفر. فظن ابن عمر أنه هذا هو الحصر، هذه من تمام فقهه، أنه ما جاء تيمم مسح خفين في السفر نربطه بالسفر، دقيق في الفقه، لكن ما بلغته السنة التي عند عمر. فلما سأل أباه قال: إذا خلعتنا عليك، إذا دخلت عليك هما طاهرتان فامسح عنهما. قال: وإن جئت من البول والغائط ولا في الحضر، يعني قال: وإن جئت من البول والغائط كما قال. فهك ابن عمر، لكن إنكارنا على المبتدئين لا يكون من أهل العلم ولا من أهل النظر، وليس عنده بحث علمي ولا توسع فقهي، يأتي شيء يكون توه أمسك بطرف السنة، أول ما يشوف شيء ما يفهمه يقول بدعة بدعة، هذا كلام من الله غير علم، من غير بحث ولا نظر ولا استقراء. نعم، فينبغي التريث، فإذا صار من أهل النظر والاستقراء وأكثر من قراءة في السنة وعرف، مثل ابن عمر، مثل هذا الشيخ الفاضل. نعم، أي نعم، هناك رسالة قيمة كل واحد أوصيكم منكم أن يقتنيها: رفع الملامة لأئمة الأعلام للشيخ الإسلام ابن تيمية. لما هذه الرسالة مهمة؟ لأن الشيطان له حظ في أن يسقط هيبة العالم من قلوب العامة، فإذا رأى قولا حق ورأى أن كلام العالم ذاك مرجوح ولم يهدى للصواب، حرك الشيطان في قلبه النفرة منه حتى لا يسمع العلم منه. فلم تأتيك هذه الرسالة تعتذر لك لماذا العلماء يخالفون القول الراجح، منها أنه لم يبلغهم الحديث، منها حديث وهم في تصحيحه، يكون في راوي محتمل النسب فيحسنوه وهو ضعيف عند التحقيق، وغيره مما تأتي البشر من أحوال يحصل معهم بها الخطأ، فيرتفع عنك ترتفع عنك الضغينة والدغل في قلبك على العالم. ولذلك قال حكيم أو كما في سنة النسائي قال إياك وزيغة الحكيم. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بلسانه. يعرف الشيطان أن الحكيم هذا أحبه الناس واتبعوه لأنه يتكلم بالحق دائما دائما أو أغلب الأحيان، فيقول للناس فيكون له في الخلق قبول ويسمعون قوله يتصلون عليه ويستشيرونه ويرجعون إليه في الفتوى. يكون الشيطان حريص أن يزل هذا العالم هذا الحكيم، لأن بزلته تزل أمة، فحذر من هذا. فقال إياك وزيغته، هذه الشيطان في 20 فتوى 20,000 فتوى بفتوى واحدة يريد أن يضل بها الأمة عن لسان هذا الحكيم. نعم، وأنا أعتبر من زيغة الحكيم أن يأتي العالم الفاضل من أهل السنة فيقول، وقد نتم الأثر حتى لا نضيع الفائدة، قال ولا يثنيك ذلك عنه، ليس أن تعلم أنه زاغ في هذه المسألة وقوله صار مرجوح أثناك عنه تقول هذا ما عنده علم، هذا اصحك. بل أنك تترك ذلك الخطأ وتستفيد منه فيما لا تعرف خطأ، لأن الأصل اتباع العلماء إلا إذا عرفت خطأهم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، فلا يكون حظ من الشيطان أن تهجر لمعرفتك خطأ، هذا من الشيطان. لكن هذا متى يا إخوان؟ إذا كان حكيما عالما. أما قصاصا لا يعرف حديث صحيح من ضعيف، يهذي بما لا يدري، كما حال أكثر قصاص في هذا العصر، أسمع إليهم وإذا بعشرات الأحاديث الضعيفة، لا يحسن من ضعيف من صحيح، ويخلطون الماء بالطين، ويأتون في قصص تتضمن بدعة ولا ينكرونها، ما أحسن العلم. فما يأتي واحد ينكر عليهم كما كان السلف قديم ينكرون عليهم فيقول يا أخي ما أخطأ، كل واحد يخطأ. إياك وزيغة الحكيم، خذ الأشياء الطيبة عنه. طيب ما عندك أنت تمييز حتى تأخذ الشيء الطيب من الخبيث منه، فاتركه لعالم تعرف أنه موثوق في علمه، وهذا أحوط لدينك. فخطأ أن يقال خذ منه الطيب كما يقول بعض من لا علم له واترك البطال، هذا مخالف لفهم السلف. إن السلف كان هديهم أول ما يسمعون القاص يقوم يتكلم بالمسجد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يعرفونه من قراءة في كلامه، ركة في كلامه، إنه قاص يبدأ يقص مباشرة يلزمون الباب. ليش هجرتم هالرجل يتكلم بالخير؟ لأنهم يرون والله أعلم ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن البقاء في ذلك المجلس، يعني قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فرعت عليها هذا أنا، وهي من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجوز له البقاء فيه أو ينكر، لأن الله قال إنكم إذن مثله. فإذا عرفت النقاص قام، ورأيت بقرينة أنه ما يحسن ضعيف من صحيح، قم والزم الباب كالسلف، لأنك إما تقعد فتنكر عليه تقول هذا الحديث لم يقله الرسول، هذا الحديث كذا، هذا الحديث كذا. كما مرة يسر الله لي في مسجد قام فيه قاص، أيها الناس اجتمعوا، فاجتمعنا وهو كان من جماعة التبليغ الذين لا يحسن الحديث ضعيف من صحيح، هم جمع ومن القصاص. جماعة التبليغ أحسن مثال على القصاص الذي حذر منهم السلف، لأنه يجي الواحد تو حالق اللحية تو شريب خمر خمير سكير يقول بكرة عندنا رحلة بنقلاتش، وش عندكم بنقلاتش؟ قل تدعو معنا إلى الله، قل ما طلبت العلم، يقول يفتح الله عليك. سبحان الله. فقال ذلك التبليغي في قرية يقال لها عندان وأنا حاضر، أيها الناس اجتمعوا، اجتمعت مع الناس وش عندك؟ فقام يحدث فقال قال الله تعالى عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، تقول لي شيء كن فيكون عياذا بالله. فهنا وفقني الله لإسكاته ومقاطعته. قلت هذا الحديث لا يصح عن رسول الله. فقال في نفسه: من هذا المزارع؟ لأن كانت المسألة، لأن كانت البيان هذا الذي فعله في مسجد وسط مزارع فلاحين جهال. فلما قلت ذلك ارتبك واختلط عليه الأمر، ثم جاء بعد أن لم كلمته بيد وتمتم فيها، جاء تائب قال أستغفر الله وكذا. طيب والملايين الذين ذكرت لهم هذا الحديث وتسببت في فساد عقيدتهم أن غير الله يمكن يقول لشيء يكون فيكم، وهذا شرك في الربوبية، نسأل الله العافية، كيف تنصلح عقائدهم بعد ذلك؟ أفرأيتم كذبهم في قولهم لماذا تنكرون علينا معشر الوهابيين أو معشر أهل الحديث تنكرون علينا ونحن نعمل بوصية رسول الله؟ فليبلغ الشاهد، الشاهد هذا الذي ذكرتموه عن رسول الله ما ضبطتموه حتى تبلغوه، جئتم بشيء موضوع وشيء ضعيف وشيء صحيح، فلا يصلح تصبحون للتبليغ لأنكم ما تعرفون ما تبلغون. حتى الشاهد هذا تقولون سأبلغ اللي أعرفه، أنت مشكوك فيما تعرفه لأنك ما ليس من أهل العلم والتحميص والنظر حتى يقال فاثق أبلغ اللي أعرفه، إلا تعرفه مشكوك فيه. هاك مثال عبدي أتعني هذا يبلغه كذب على الرسول وإفساد عقائد الناس، نسأل الله العافية. فإذن لا يحل لأحد أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى إلا عن ثبت وعن علم، وأنه إذا فعل غير ذلك وصار يدعو من غير علم صار ما يفسده أكثر مما يصلح. في شيء احتاج أتمه كنت؟
إيه.
وشو؟
هو قضية
العالم. ها؟
دين
على العالم. أي نعم. فقال: ولا يثنيك ذلك عنه، أي لا تهجر العالم لخطأ وقع فيه ما دام أنه عالم، لأن الأصل في العلماء أنهم عدول، إذا صاروا علماء من قصاص تعتذر لهم، لأن النبي كما حسن ذلك من ابن عبد الهادي الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، فلا يحل لك أن تطعن في العالم ما دام أنه أصبح عالم يعلم الناس بعلم، فإن الله جعل له جعلت له عدالة وحصانة تحسن الظن فيه، ما تخرم عدالته لوهم. نعم. فإن هذا سيثنيك عنه، وإذا ثنيت عنه حرمت علمه، كما قيل: إنك إذا حقدت على عالم حرمت علمه، وإنك إذا حقدت على قصاص ها كفي تشرع ولا لا. نعم. طيب باب نعم
بعض الصوفية يقولون استشهاد على السفر قبل النبي عليه الصلاة والسلام
إيه، هذه من شبههم، جاءوك فاستغفروا الله، جعلوها بعد وفاة الرسول أن يأتي قبره ويستغفر الله عند قبره. نعم. ولا شك أن هذا من الشرك، إذا كان محل ذلك أن يعتقدوا أن استغفارهم عند قبر النبي له فائدة من أي جهة، متى يكون شرك أكبر ومتى يكون شرك أصغر؟ شوف هذا في تفصيل. الآن جاءوك فاستغفر الله، يأتي الصوفي عند قبر الرسول يستغفر الله عملا بالآية، متى يكون هذا العمل الذي يصنعه شركا أكبرا ومتى يكون شركا أصغرا؟ نعم. طيب بالنسبة للرسول، إنه ما جاء عند الرسول إلا له علاقة بدن الرسول ولا لا، أو بحال الرسول، فإذا اعتقد أنه باستغفاره لله يحمل رسول الله هذا الاستغفار له ويثبته له عند الله فيكون شفاعة عند الله، لأن هذا يسمى دعاء للرسول، دعاء عبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فهذا كدعاء العبادة لأنه يتضمن اعتقاد في نفسه أن الرسول سيسمعني وأنا استغفر بجانبه فيشفع لي عند الله. نعم. فهذا يكون دعاء ضمني لرسول الله أن اقبل مني يا رسول الله وارفعه عند الله، فيكون من جنس فعل مشركين ما نعبدهم إلا قربا من الله زلفى. وهذا قسيم دعاء المسلم يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، نفسه شرك أكبر. طيب، أما يكون شرك أصغر إذا اعتقد أن الله جعل ذلك المكان مبارك، الاستغفار عنده أفضل، فهذا وسيلة للشرك وهو شرك أصغر وهو من البدع. كتفصيلنا في الطواف، رأيت رجل يطوف حول قبر فقل مثل هذا، قل إذا كان طوافه يعتقد أن الله جعل ذلك مكان بركة، قال له الصوفي أن هذا المكان مبارك الله جعل فيه بركة، كما تفعل الرافض بمدينة قم، جعلوها مباركة مقدسة بلا دليل. أيغارون من مكة أنها مقدسة، إنها عند أهل السنة، فأرادوا أن يكون لهم مكة هناك فسموها قم. نعم، فليقوموا لعذاب الله إن شاء سبحانه وتعالى إذا استمروا على تلك الضلالات ودعاء غير الله جل في علاه يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب، انتهينا. ويكون شرك أكبر الطواف إذا قصد التقرب بطوافه إلى صاحب القبر، فيكون عند ذلك شرك أكبر. قام رجل في مكة أعجبني كلامه في التوحيد من مصر، كلمة طيبة كانت بالتوحيد، فلما انتهى من كلمته ذهبت إليه وجلست إليه وكان كلامه حسن، ثم بعد أن فرغ من الكلمة فجاءني بشيء ما كنت أتوقعه ولا أتصوره، فقال رأيت بعيني والوعهد عليه والله على ما أقول شهيد، وما أظنه إلا صادق من جهة أن كلامه يدل على صدقه ومعرفته بالتوحيد، فقال رأيت ذلك المفسر الذي يسمى بالشعراوي يطوف حول القبر. قال فسألت يا شيخ، ذهبت إليه وهو يطوف فقلت له إيش اللي خلاك يا شيخ، وش سوي كيف تطوف الآن قبر؟ فقال هذا ليس من باب التعبد لصاحب القبر، شوف الفلسفة، هذا من باب ذكرى ليلى ونحو ذلك، مقبل الجدار مثل شي يقولون. لا شك أن هذا الطواف إما بدعة أو شرك، وعلى كل حال هو من المعلوم أنه كان يفسر والناس حوله والناس أمامه يطوفون حول قبر الحسين في مسجد الحسين أو في المسجد الآخر، ولا ينكر عليهم الشرك، لا ينكر عليهم الشرك، هذا خطأ عظيم. نعم، أي نعم، وهذا هو العلامة الألباني حمل له مرة أمر فعلته قبل حوالي 10 سنوات، فقال قام رجل عندنا في مدينة كذا فقام وبين حديث كذب على الرسول علانية، قال هذا كذب ما يصح لنا الرسول كذا، فقيل للشيخ العلامة رحمه الله هل ما فعله هذا الرجل حق؟ قال نعم، يجب عليه أن يفعل ذلك لأن ذلك الرجل تكلم علانية بالحديث، لو كان تكلم به سر لأنكر عليه سر. نعم، لكن لو كان ضعيفا محتمل وتنازع فيه العلماء كف على الإنكار حتى تبحث، وإذا بحثت ناصح، أما لو كان كذب واضح فإنك ينبغي إيش ألا تترك مجلسا فيه منكر مثل هذا إلا إما أن تقوم أو تبين حال الحديث وبيانك أحسن، لأن بعض الناس يجهل ما يقدر يخاف. نعم، فنقول له اتق الله وتوكل على الله وتوجه لذلك الأستاذ وقل لقد سمعت أن الشيخ حكم عليه بالوضع فلان، فعند ذلك أهل المجلس على الأقل حتى لو كانوا يحبوا الشيخ أكثر منك أيها القائم، على الأقل بيبقى في نفسهم تساؤل بيروح يرجعوا، خليتهم في درجة الشك أزين من درجة بلع الحديث كأنه صحيح. نعم.